نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير بحول الله وقوته من المجالس التي نتدارس فيها سويًا المعتقد الصحيح للشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله رحمة واسعة، وكنا قد انتهينا من المعتقد الصحيح في الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ونبدأ اليوم بحول الله تعالى في المعتقد الصحيح في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءة مع الشيخ معاذ، فليتفضل حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عقائد أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة فضلهم وشرفهم عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم، حيث حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال:
يوم غدير خم. غدير خم هذا مكان اسمه خم، فيه غدير. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من الحج وقف في هذا المكان وخطب هذه الخطبة التي سيقرأها الشيخ معاذ حفظه الله. نعم.
ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل الله في أهل بيتي. رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه
فإنهم من ذرية
فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية، كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين.
أحسن. أهل السنة يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ورووا الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل آل بيته رضي الله عنهم وأرضاه. ولو كانوا كما يزعم البعض لا يحبون أهل البيت لما رووا هذه الأحاديث. حين يزعم زاعم أن الإمام مسلم والإمام البخاري لا يحبان أهل البيت، نرد عليهم بمثل هذا الحديث الذي رواه من؟ رواه مسلم. ويزعمون أن الصحابة مثلا بينهم وبين آل البيت عداء، وهذا زيد بن أرقم رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل من؟ في فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يا إخوة الكرام يعني يستدل به الرافضة كثيرا، وهم لا يفقهون فيما يستدلون به من الأدلة، لأن هذا الحديث في الحقيقة حجة عليهم. الرافضة يكفرون من طعن بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هم عندنا ثقلين، الثقل الأكبر القرآن، والثقل الأصغر آل البيت العترة. ها؟ طيب، نقول لهم: هذا الحديث حجة عليكم، لأنكم تكفرون من طعن في الثقل الأصغر، صح؟ طيب، فما تقولون في من طعن في الثقل الأكبر القرآن وزعم أنه محرف أو أنه ناقص؟ أليس كذلك؟ يلزمهم أن يكفروه، لكنهم لا يفقهون حديثا. نعم شيخ.
ومن أهل بيته صلى الله عليه وسلم أزواجه، قال تعالى في سياق مخاطبتهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية، الآية نص
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية، من هنا يبدأ كلام ابن كثير.
الآية نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هاهنا، لأنهن سبب نزول الآية، وسبب نزول الآية داخل فيه قولا واحدا، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. فدخل في هذه الآية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. لحديث عائشة رضي الله عنها، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرق مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله،
يعني فأدخله في هذا الكساء، في هذا المرق.
ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاه، وهو كما ترون من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها. فلو كانت عائشة أم المؤمنين تكره آل البيت لما روت هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، أليس كذلك يا إخوان؟ هل يعقل أن امرأة تكره آل البيت ثم تروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا يعقل. الرافضة يا إخوان يشغبون على آية سورة الأحزاب، يقولون لو كان المراد بآل البيت في هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يقولون لو كانت الآية في أمهات المؤمنين في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لجاءت بصيغة التأنيث، إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس أهل البيت، هكذا يقولون. وهذا من جهلهم، هداهم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن من أساليب العرب في لغتهم ما يسمى بالتغليب، وهو تغليب الذكور على الإناث في الخطاب. فأنت لو مررت على أناس مجتمعين من الرجال والنساء مثلا، تقول السلام عليكم بصيغة إيش؟ التذكير، صح؟ ما تقول السلام عليكن. فلو أنا قلت السلام عليكم لأقوام جالسين فيهم رجال وفيهم نساء، لا يصح أن يأتي شخص يقول لا، هؤلاء الأقوام ليس فيهم نساء بدليل قوله السلام عليكم. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجال ومنهم نساء، علي رضي الله عنه من آل البيت، والحسن والحسين وابن عباس. طبعا انتبهوا أن آل البيت عند الرافضة فقط أربعة، ما؟ علي والحسن والحسين وعائشة رضي الله عنها وأرضاها. ويستدلون على ذلك بحديث الكساء، وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، يستدلون على ذلك بحديث الكساء الذي تقدم، الذي روته عائشة. ويقولون إن هذا الحديث، لأن في رواية اللهم هؤلاء آل بيتي، جيد، يقولون هذا دليل على أن آل البيت فقط هؤلاء، وهم في الحقيقة تناقضوا. لماذا؟ لأنهم الرافضة أنفسهم أدخلوا في آل البيت من؟ الأئمة الاثنى عشر، صح؟ إذا كان الحديث حصر على هؤلاء الأربعة، لماذا أدخلتم البقية؟ أليس كذلك؟ فهذا فيه تناقض. ثم يا إخوة يا كرام، لو كان لرجل عشرة من الولد، عند عشرة أولاد، لكنه في مجلس ومعه من هؤلاء الأولاد خمسة مثلا، جيد؟ فسأله شخص فقال من هؤلاء؟ فقال هؤلاء أولادي. هل هذا يفهم منه أنه ليس عنده إلا هؤلاء الأولاد؟ هل يفهم منه الحصر؟ الجواب لا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أهل بيتي لا يدل، لا يعني أن البقية ليسوا من آل بيته عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة، دخل حجرة عائشة ثم قال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، دخل على غرفة فردت عائشة فقالت وعليكم السلام. وكلمة الأهل يا إخوة مات يعني جاءت في القرآن كثيرا ويراد بها الزوجة. قال تعالى عن موسى فسار بأهله، من المقصود هنا؟ سار بزوجته، وهكذا. فأمهات المؤمنين من آل بيت النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. المعتقد الصحيح في كرامات الأولياء،
المعتقد الصحيح في كرامات الأولياء، ويعتقد أهل السنة والجماعة ما تواترت به النصوص من وقوع كرامات الله تعالى لأوليائه، والولي عندهم من فعل المأمورات الشرعية واجتنب ما جاءت الشريعة بالنهي عن. قال تعالى عن الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبالإيمان والتقوى تكون الولاية، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، لكن لا تصل كرامة الولي إلى مثل معجزات الأنبياء والمرسلين.
أحسنت. من معتقد أهل السنة أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي ما يكرم الله به أهل الإيمان أو أحد أهل الإيمان. والأولياء جمع ولي، جمع ولي، والأولياء جاء ذكرهم في القرآن والسنة كثيرا. والولي يا إخوة الكرام هو الذي صحت عقيدته وصح عمله، هو الذي جمع بين الإيمان والعمل الصالح. ولذلك القاعدة تقول من كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. لا بد من التوحيد والاعتقاد الصحيح والعمل الصالح التقوى. ما الدليل على أن الولي يراد به المؤمن التقي؟ الآية نفسها، قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم عرفهم الله فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء. والولاية يا إخوان والولاية لا تتوارث، يعني لا يلزم أن يكون الإنسان الصالح أن يكون ابنه صالحا، ما يلزم هذا. إذا كان الشخص عرف بالولاية لا يلزم أن يكون ابنه وليا. إذا كان الأنبياء لا تتوارث نبوتهم، نوح عليه السلام ابنه كان مؤمنا أم كافرا؟ كان كافرا، انتبهتم؟ فالولاية نفس الأمر. فمن الخطأ الموجود عند كثير من المسلمين هدانا الله وإياهم سواء السبيل أنهم يظنون أن الولي يعلم الغيب، وأن الولي مثلا ترفع عنه التكاليف، وأن الولي يحق له أن يفعل كذا وكذا، وأن الولي، وهذا كله دجل ليس من دين الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله فبالإيمان والتقوى تكون الولاية. قال والكرامة أمر خارق للعادة. العادة يا إخوان المقصود بها العادة التي اعتاد عليها البشر، جيد؟ العادة أن النار محرقة، أليس كذلك؟ هذه العادة. العادة أن الإنسان لا يمشي على الماء، صح؟ العادة أن الإنسان لا يطير، أليس كذلك يا إخوان؟ العادة أن الذي يسقط من شاهق كبير أنه يتأذى، قد يموت وقد يصاب بكسور أو غيره، هذه هي العادة. فالأمر الخارق للعادة يراد به الذي يخالف ما اعتاده الناس، يخالف العادة التي عرفها الناس. فلو رأينا شخصا يطير، ها، نقول هذا خرق العادة، هذا خرق للعادة. وإبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار ولم يحترق كان هذا إيش؟ خرقا للعادة التي اعتادها الناس. انتبهتم؟ لو رأينا شخصا يمشي على الماء نقول أنه قد خرق العادة. واعلموا يا إخواني بارك الله فيكم أن خرق العادة قد يحصل لثلاثة أشخاص. الأول النبي، نبي من الأنبياء، والثاني ولي من الأولياء، والثالث يحصل للمشعوذين والدجالين والسحرة. واضح يا إخوان؟ الأنبياء خرق الله العادة لكثير منهم وأيدهم بالمعجزات التي أيضا تخرق العادة. العادة أن الشجر لا يتحرك، صح؟ أنه ثابت لا ينتقل من مكان لمكان كما ينتقل الإنسان. لكن الله خرق هذه العادة لنبيه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، فكان يدعو الشجرة فتأتيه عليه الصلاة والسلام تخد الأرض خدا. قال دعا أعرابيا للإيمان به فقال من يشهد لك؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضى بشهادة هذه الشجرة؟ فقال نعم. فدعاها عليه الصلاة والسلام فجاءت تخد الأرض خدا، تشق الأرض حتى وقفت، فسألها فشهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة فآمن هذا الأعرابي. هذه خرق عادة. العادة أن الشاة المطبوخة، شاة مذبوحة، خروفها مذبوح ومطبوخ، العادة أنه لا يتحرك، ليس فيه حياة. بل العادة أن الخراف والشياه لا تتكلم، لكنها تكلمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته عن السحر، الشاة المصلية كما تعلمون. العادة أن جذع النخل مثلا أنه لا يتكلم ولا يحس ولا إلى آخره، لكن لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة على هذا الجذع أخذ يبكي بكاء كبكاء الأطفال. هذه كلها خرق للعادة. كذلك هناك أولياء يخرق الله لهم العادة، يصابون بكروب شديدة، ها، فيكرمهم الله تبارك وتعالى بأمور قد تكون خارقة للعادة. واضح يا إخوان؟ يلقى في النار فلا يحترق. في أحد ممكن يدخل يبتلع حوت ثم يخرج منه يا إخوان؟ العادة أن هذا لا يمكن، ومع ذلك يونس عليه السلام خرق الله له العادة وهو نبي من الأنبياء. فقد يخرق الله العادة لبعض الأولياء وتكون هذه كرامة، أما في حق الأنبياء فهي معجزة. لماذا معجزة؟ لأن النبي يتحدى بها غيره، يتحدى بها خصومه أو غيرهم، ويعجزون عن الإتيان بمثلها وعن فعل مثل، وذلك سميت معجزة. وهذه التسمية لا بأس بها، يعني سميتها دلائل أو آيات أو كذا أو معجزات لا بأس بذلك. استخدم هذا اللفظ كثير من أهل السنة رحمهم الله رحمة واسعة. أما المشعوذون والدجالون والسحرة فقد يخرقون العادة في أمور كثيرة، يفعلون أشياء، يمشون على الماء مثلا يطير، تجده يطير يختفي، هؤلاء سحرة ولا يخدعك شخص يقولك لا هؤلاء ليسوا سحرة، لا أبدا، هؤلاء سحرة. أحمد البايض هذا السعودي ساحر جيد، واللي يقول غير هذا الكلام الحقيقة ليس له خبرة إما في هذا في حال هذا الشخص أو في أمور السحر بشكل عام. كفانا الله وإياكم شره. طيب، كيف نعرف إن كان هذا الذي خرق العادة من الأولياء أم أنه من المشعوذين؟ الجواب، ها شيخ عبد الكريم، أحسنت، ننظر إلى حاله، فإن كان من الصالحين الصادقين في حياته عرفنا أن هذه كرامة، وإن كان غير ذلك عرفنا أنه من المشعوذين. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. يعني تشوفون هل في أعماله يوافق الوحي، يوافق الكتاب والسنة أم لا. نعم، قال: ومن كرامات الله لأوليائه،
من كرامات الله لأوليائه قصة أصحاب الكهف وقصة مريم رضي الله عنها عندما جاءها المخاض إلى جذع النخلة فأمرها الله أن تهز بجذعها لتتساقط عليها رطبا جنية ورزق الله لها رضي الله عنها بوجود فاكهة الشتاء عندها في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وقصة آصف كاتب سليمان، وقصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وقصة جريج الراهب، وقصة النفر 3 من بني إسرائيل الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، إلى غير ذلك مما هو مشتهر عند أهل العلم ثابت بالقرآن أو بالسنة الصحيحة أو بما صح عن السلف ومن جاء بعدهم. والكرامة موجودة في هذه الأمة إلى قيام الساعة لأن سببها الولاية، والولاية موجودة إلى قيام الساعة، ومن جاء بخارق من خوارق العادات لم يكن ذلك مزكيا له دالا على ولايته حتى يعرض عمله كله على الكتاب والسنة فيعرف بالموافقة لهما واتباعهما ظاهرا وباطنا. ومن فضائل الأولياء ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب.
أحسنت، بارك الله فيك. نعم شيخ، المعتقد الصحيح فيما يجب لولاة الأمور، لا الأمر.
المعتقد الصحيح فيما يجب لولاة الأمر من المسلمين، ويعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى أوجب على المؤمنين طاعة ولاة أمرهم في غير معصية الله، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: اسمع واطع في عسرك ويسرك ومشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية. أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن وأصله في الصحيحين. ويعتقدون تحريم الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي لفظ: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أخرجه مسلم عن عوف بن مالك. والخارج من الجماعة ألحق به الشارع عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة تتناسب مع عظم جريمته، من ذلك أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية، ومن فارق الجماعة فإنه لا يسأل عنه كناية عن عظيم ذنبه، ومن فارق الجماعة فلا حجة له عند الله تعالى يوم القيامة، ومن فارق الجماعة فإن الشيطان معه يرتكض، ومن فارق الجماعة حل دمه. ويعتقد أهل السنة
أحسنت يا شيخ، البيعة والسمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين المتمكنين من حكم الدولة المسلمة من عقيدة أهل السنة والجماعة التي فارقوا فيها أهل الأهواء والبدع. وهي مسألة نص الله عليها في القرآن الكريم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. واضح؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهنا نقف مع هذا النص القرآني وقفتين مهمتين. الوقفة الأولى في قوله تعالى: وأولي الأمر منكم. ما المراد بقوله منكم؟ المراد من المسلمين، يعني أن نطيع ولي الأمر من؟ المسلم وليس الكافر. واضح يا أخوان؟ والوقفة الثانية في قوله تعالى: وأطيعوا الله، يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم. لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، أولا قال أطيعوا الله، وفي الرسول قال وأطيعوا الرسول، وفي أولي الأمر قال وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، ما أعاد فعل الأمر. لماذا؟ لأن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مستقلة، أما طاعة ولاة الأمر فهي تبع لطاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله. واضح؟ بمعنى أننا نطيع ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، فإن أمرنا بمعصية فإننا لا نطيعه في هذه المعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واضح يا إخوان؟ فإذا أمر ولي الأمر بمعصية فإنه لا يطاع، سواء أمر ولي الأمر أو الوالد أو غيره، كل مخلوق لا يطاع في معصية خالقه سبحانه. لكن إذا أمر ولي الأمر بمعصية ولم نطعه فيها، لا يعني هذا أننا ننزع يدا من طاعة ونخرج عليه، لا، ونتمرد عليه، لا، خطأ. وإنما مثل الأب، مثل الوالد، إذا أمر بمعصية لا نطيعه، ولكن يبقى له حقوق ونسمع له في غير معصية، في غير معصية الله. وهكذا بالنسبة لولاة الأمور. وهذه المسألة يا إخوة مسألة عقدية أصلية عند أهل السنة، لا يتساهلون في المخالفة فيها، الأمر فيها ليس بالسهل. والمتأمل لهذا التشريع الرباني العظيم والحكيم يدرك الحكم العظيمة والمصالح المترتبة على هذه، على طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله تبارك وتعالى. نعم شيخنا. ويعتقد أهل السنة
والجماعة أن الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة مما يحمد ويتأكد، وهو علامة الرجل من أهل السنة، كما قال الإمام البربهاري في كتاب السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرون الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ويرون أن سبهم مما نهي عنه شرعا باتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. رواه ابن أبي عاصم في السنة وغيره.
لا، هذه من النقاط المهمة، وهي أن سب الولاة خطأ، وفيه إحداث للفتن، وفيه إيغار صدور الرعية عليهم. طبعا أنتم تعلمون يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حكام آخر الزمان ظلمة وعندهم بغي، وعندهم أثرة، أثرة يعني يستأثرون بالأموال ويستأثرون بالمناصب. ها يقول لك مثلا الوزارات السيادية فقط لأبناء الأسرة، ها الأموال التي تدخل على الدولة يستأثرون بها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصفهم بأوصاف دقيقة جدا، والمتأمل لها يجد أنها خطيرة. مثلا يقول صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. شوف الوصفة. ولو سألنا أي شخص وقلنا له هل الذي يهتدي بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستن بغير سنته هل هذا يطبق الشريعة؟ هاي أخوان لا يطبق الشريعة، لاحظتم؟ وذلك من خطأ أن يقول لك البعض لا بد أن يطبق الشريعة، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. وهذا الحديث وغيره من أحاديث تفسر الرواية التي جاءت في مسلم ما قادكم بكتاب الله. وفي صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا ماذا نفعل في هذه الحال؟ يجون يطالبون بحقهم ويمنعون ما لنا من حقوق. فقال صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع. ها ما أمر بالخروج ولا روح كذا إلى آخره، لا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبل هذا يقول يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. شوف الوصف. ها ناسها يعني عندهم ظلم، عندهم كذا، وعندهم بغي، هدانا الله وإياه. ومع ذلك في آخر حديث قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وله طرق كثيرة، فإن ضعفه بعض العلماء فليس هو بحجة على من؟ على الإمام مسلم الذي أخرجه في صحيحه، وقد صححه غير مسلم كثير منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. من الخطأ أن تجد بعض الشباب يكون عنده غلو في الحاكم. كيف غلو في الحاكم؟ يعني يحاول أن يزين كل أفعال الحاكم حتى لو كانت معصية. هذا خطأ ولا يجوز شرعا أصلا. إذا عصى الله أحد ما تقول أن فعل هذا صحيح أو أن هذه حكمة أو أن كذا إلى آخره، لا، هذه معصية، تقول أنها معصية. جيد. ولذلك سفيان رحمه الله يعني ذكر ولاة الأمر وكذا، قال إننا لا نرى الخروج إلى آخره ولكننا لا نقول إلا ما ندين الله به. بمعنى أنك ما تجي تقول والله البنوك الربوية ترى ما فيها شيء، ليش؟ لأن الحكومة سمحت فيها، أو التبرج ترى حلال لأن الحكومة سمحت به، أو أن كذا كذا إلى آخره. هذا الكلام يا إخواني لا يجوز شرعا، وهذا خطأ من بعض إخواننا. ولو تأملت في أحوال الأئمة ما تجد عندهم هذا. الشريعة جاءت بالصبر على السلطان وعلى عدم شق العصا وعدم الخروج، ولم تأتي بالأمر بأن الإنسان يحاول أن يزين ويرقع كل فعل يفعله الحاكم حتى ولو كان معصية لله تبارك وتعالى. هذا من الخطأ الذي يجب اجتنابه والله أعلم. نعم شيخ.
النهي عن الجدال في الدين. وينهى أهل السنة والجماعة عن الجدال والخصومات في الدين، إذ قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وفي المسند وسنن.
سبحان الله يا أخوان، تأملوا قراءة القرآن، تلاوة القرآن، ها إذا ائتلفت عليه القلوب ها نمضي، وإذا اختلفنا قوموا. طيب فكيف بالأمور التي هي دون القرآن بكثير؟ كيف بالمسائل الاجتهادية التي تسوغ أو غيرها، أو المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا معتبرا؟ جيد. كيف يعني الشريعة جاءت يا إخواني قضية الائتلاف والألفة وقضية الاجتماع هذا أصل من أصول الشرع، أصل من أصول أهل السنة، علامة لهم، لذلك يسمون أهل السنة وإيش والجماعة، والآخرون يسمون أهل البدعة وإيش والفرقة. الافتراق وكثرة الشقاق والنزاع هذه من علامات أهل البدع، جعلها جمع من علماء أنها علامة لأهل البدع. إذا رأيت القوم كل يوم عندهم افتراقات وشقاقات والنزاعات، اعلم أن هؤلاء ليسوا على السنة، لو كانوا على السنة لقادتهم السنة إلى الاجتماع، لكن لما تلبسوا بالبدع قادتهم البدع إلى كثرة الافتراق والنزاع والشقاق. نعم. قال وفي المسند وسنن ابن ماجه،
وفي المسند وسنن ابن ماجه وأصله في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهم يختصمون في القدر، فكأنما يثقب في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم، تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم، بل جاء الخبر بأن الجدال عقوبة من عقوبات الله في الأمة. ففي سنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا.
لذلك يا إخواني، من وجد في نفسه حبا للجدال عليه أن يراجع نفسه. اللي يجد نفس في نفسه حبا للجدال سواء في الانترنت أو في تويتر أو في غيره أو حتى في المجالس، عليه أن يراجع نفسه حتى لا يكون ممن أصابه هذا الحديث أو أصابته هذه الآية. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله،
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. انتهى كلامه. وكل ذلك في الجدال بالباطل أو الجدال في الحق بعدما تبين، أو الجدال فيما لا يعلم المحاج، أو الجدال في المتشابه.
المحاج يعني المجادل، لا يجوز له أن يجادل فيما لا يعلم. نعم. أو الجدال في المتشابه من القرآن،
أو الجدال في المتشابه من القرآن، أو الجدال بغير نية صالحة ونحو ذلك.
يعني هذه عدة صور للجدال المذموم. الأولى الجدال بالباطل، ضع عليه رقم واحد. والثاني الجدال في الحق بعدما تبين، ظهر الحق، ها؟ بعد حصل جدال وظهر الحق، ثم يأتي الإنسان بعد ظهور الحق يجادل، ها؟ هذا أيضا أمر مذموم. واعلموا يا إخوان أن الإنسان إذا أطلعه الله على الحق وأظهر الله له الحق ثم أعرض عنه وكابر عن قبوله والعياذ بالله، فإن الله يعاقبه بأن يصرف قلبه عن الهدى، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال تعالى عن قوم موسى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا كلام السلف فيه كثير، الذي يظهر له الحق ثم يكابر عن قبوله والأخذ به فإنه يعاقب بالإضلال، ها؟ لأن الجزاء من جنس العمل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، إيش عاقبه الله عز وجل؟ فسنيسره. والآخرون في قلوبهم مرض، ها، فزادهم الله مرضا، أسأل الله يعافينا وإياه. أو الجدال فيما لا يعلم المحاج يعني المجادل، أو الجدال في المتشابه من القرآن، أو الجدال بغير نية صالحة. الفضيل يا إخوان، الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: لأن أحلف بالله أنني مراء أحب إلي من أن أحلف بالله أنني لست بمراء. يعني يقول لو تحلفوني تقول احلف انك مرائي او احلف انك من مرائي، يقول الاولى احب لي اهون اني اقول نعم انا مرائي. من الفضيل رحمه الله تعالى. التيمي رحمه الله يقول: كل ما عرضت عملي على قولي خشيت ان اكون مكذبا. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، يقصد النفاق الأصل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر وهو الرياء. هنا يا إخوان يجب أن تعلموا أن مجالات الدعوة، التعليم، التأليف، الجدال، الكثير من الناس تكون نيته مدخولة، أسأل الله يعافينا وإياكم، هو في نفسه قد يكون يظن أنه يجادل لله ولكن في الواقع يجادل لغير الله، إما انتصارا لنفسه أو حبا للجدال، مثل ما أن الجهاد في سبيل الله، الجهاد عبادة عظيمة، ذروة سلام الإسلام. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، اسمع، الرجل يقاتل حمية، هذا يقاتل لله ولا ما يقاتل لله؟ مع أن عمله في ظاهره صالح، والرجل يقاتل شجاعة، هذا يقاتل لله ولا حب للقتال، حب الشجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، ها؟ أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أئمة السنة عرف عنهم السكوت في المجالس التي يخشون أو يظهر لهم فيها حظ الشيطان من النفوس، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. إذا وصلت المسألة المراء تترك. وذكروا في ترجمة الحافظ بن رجب رحمه الله رحمة واسعة أنه بعد الفجر أقام درسا لتلاميذه وذكر جملة من المسائل، وكعادته رحمه الله في التفصيل وذكر الأقوال والأدلة والنقاشات والتنجيح إلى آخره. فذهبوا حين أتى الضحى إلى مجلس من المجالس، فطرحت في ذلك المجلس مسألة من المسائل التي فصلها ابن رجب رحمه الله في درس الفجر. يقول الراوي فسكت ولم يتكلم، مع تلاميذ استغربوا ليش ما تكلم، هم فصلها الفجر، ها؟ فلما خرج سألوه فقال، يعني مما قال بمعنى أني خشيت من فساد النية في هذا المجلس فتركت. الإمام أحمد جاءه رجل فقال إني قد افتتحت مجلسا فكثر الحضور في اليوم الأول، اليوم الأول الحضور كثير، فقلوا في اليوم الثاني، فوجدت ذلك في نفسي، إني حزنت لما شفتهم إيش قليل. فقال له الإمام أحمد رحمه الله هذا مجلس سوء فاترك، لأن النية هنا ما هي صالحة. الأمر يا أخواني، سفيان الثوري يقول جلست أعالج نيتي 20 سنة. فلذلك أنا أدعو الإخوة جميعا إلى التريث في مسائل الجدال. ترى الشيطان يحب من الإنسان أن يكون مجادلا، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. الجدال يا إخواني أئمة السنة يكرهونه ولا يحبذونه إلا في أضيق الحدود. الأصل لا تجادل، أما أن يكون الإنسان معروفا بالجدل صباح مساء فهذه يا إخواني من علامات الخذلان كما ذكر صلى الله عليه وسلم. الآن الشيخ رحمه الله يذكر صور الجدال المحمود. أما إذا كان، نعم شيخ،
أما إذا كان الجدال لإظهار الحق وبيانه من عالم له نية صالحة ملتزم بالأدب فذلك مما يحمد. قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وأخبر تعالى عن محادثة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، وموسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، وفي السنة ذكر محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام. ونقل عن السلف الصالح مناظرات كثيرة وكلها من الجدال المحمود الذي توفر فيه العلم والنية والمتابعة وأدب المناظرة.
هذه شروط الجدال المحمود الأربعة: الأول العلم، والثاني النية الصالحة، والثالث المتابعة، والرابع الأدب في الجدال. لأن الله تعالى يقول وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. طبعا الشيخ فصل المقصود بالعلم في بداية الكلام لما قال من عالم، ما هو طلاب العلم ينشغلون بالأمور هذه. بعض الشباب يعني صار له 15 سنة مثلا في طلب العلم وحاله أصبح يحب الجدال، 20 سنة في طلب العلم بدأ يفكر يألف مؤلفات، وبدأ يفكر يصدر إصدارات ويسوي كذا ويطلع بفتاوى غريبة ويخطئ العلماء. هذا يا أخواني وباء ليس بالسهل، هذا وباء. الآن الشيخ صالح السحيمي حفظه الله بدأ يشرح كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رحمة الواسعة. أنا أنصحكم يا إخواني تقرؤون هذا الكتاب، كتاب ضروري يقرأه طالب العلم، كتاب التعالم، التعالم وأثره في الفكر والكتاب للشيخ بكر أبو زيد. هذا الكتاب يهذب نفسية طالب العلم، يهذب نفسه، يعرفه بحجمه الحقيقي. لأن المسألة كما قيل يعني من دخل في العلم ثلاثة أشبار، العلم يقولون ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني ازداد علما تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. الله يرحمها عنا وإياه. نعم شيخنا، المبحث الأخير التحذير من مجالسة أهل الأهواء.
وحذر أهل السنة من مجالسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدا، لأن مجالستهم فيها مخالفة أمر الله، وهي علامة محبتهم، ومجالسهم على خطر من الانقياد إلى ضلالهم.
يعني الذي يجالسهم، ومجالسهم الذي يجالسهم على خطر، ها،
على خطر من الانقياد إلى ضلالهم ومتابعتهم على باطلهم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة، نقله عنه البغوي في تفسيره. وقال ابن جرير الطبري: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم، انتهى كلامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم مملوءة للقلب. فما بحمد الله وتوفيقه كتاب المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده. أسأل الله تعالى أن يجعله لوجهه الكريم خالصا ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقا، وأن ينفع به عموم المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أحسنت يا شيخ. التحذير من مجالسة أهل الأهواء، هذه من أصول أهل السنة في العقيدة، أن يحذر الإنسان من مصاحبة ومجالسة أهل الأهواء والركون إليهم. وقد تقدم معنا في كتاب البدعة للشيخ علي ناصر الفقيهي حفظه الله، كتاب النصيحة للشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله، تفصيل وتفاصيل هذه المسائل، وهو أن طالب العلم المبتدئ لا يقرب أهل البدع ولا يجالسهم في حال الاختيار. أما إذا أكره في عمل، أحيانا تكون في العمل معك واحد من رافضة مثلا في نفس المكتب، فهذا موضوع آخر. أو أحيانا بعض الطلاب يدرس في جامعة من الجامعات ويكون عليه الدكتور مثلا رافضي أو غيره، أو يكون يعمل في مدرسة وناظر المدرسة مثلا من أهل البدع وهكذا، هذا موضوع آخر. لكن حال الاختيار لا تجالس أهل البدع. ومما جاء من التفاصيل في كلام الشيخ علي ناصر الفقيهي حفظه الله وكلام غيره من أهل العلم، أن العالم المتمكن له أن يجالس أهل البدع من باب نصحهم وتعليمهم وإقامة الحجة عليهم ودعوتهم إلى الخير، كما ذكر الشيخ رحمه الله حيا وميتا. أنا أقول هذا لأن يا إخوة يا كرام، حصل في الدعوة السلفية لبس كثير وكبير في مسائل عدة بسبب الطرح الإجمالي، الطرح على بشكل مجمل. بعض المشايخ طرح مسألة الحكم بغير ما أنزل الله طرحا مجملا من باب التحذير والتنفير جزاه الله خيرا. لكن اليوم أهل البدع يستدلون بكلامه، بل وتأثر بعض أهل السنة وأخذوا يكفرون بناء على هذا الكلام المجمل. كلام آخر مجمل لبعض العلماء في مسألة معاونة الكافر على المسلم، وأنها كفر مطلق وكفر بدون تفصيل آخره، وحصل فيها ما حصل. الإجمال في طرح مسائل الولاء والبراء أدى إلى أن الكثير من الشباب أصبح عنده خلل، يرون أن استضافة الكفار وأن يعني إقامة السفراء الكافرين في بلاد الإسلام، أو أن يكون مسلم يقيم في بلاد الكفار كسفير عند دولته المسلمة، أن هذا كله من الكفر، وهذا من موالاة الكفار وتولي الكفار إلى آخره من الأمور. والسبب الطرح الإجمالي. مسائل التحذير، مسائل الجهاد، مسائل هجر أهل البدع أصبح فيها طرح إجمالي أدى إلى خروج يعني مفاهيم غريبة لا يعرفها أهل السنة، لا يعرفها السلفيون من قبل، لا تجدها في كلام العلماء. لأن كلام العالم يجب أن يجمع، حتى كلام أهل السنة يجمع حتى يعرف، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفرقان والجواب الصحيح وغيره من أهل العلم. ولذلك يا إخوة الكرام، إذا رأيت أحدا من أهل العلم جالس أحدا من أهل البدع، أو استضافه في بيته، أو زاره، لا يعني هذا أنه يواليه أو أنه كذا، إلى لا، وإنما هو ذهب لينصح، ذهب ليدعو، ذهب ليخفف شرا إلى آخره من الأمور. دائما إذا رأيت العالم أو الداعي السلفي المعروف، إذا رأيته في فعل يخالف ما تراه أنت، اتهم نفسك، لا تتهمه، اتهم نفسك ونقول والله لعل ظهر له أمر ما ظهر لي، ممكن تكلمه تستوضح منه، لا بأس بذلك، لكن لا تذهب تتكلم قبل أن تعرف ما الذي حمله على هذا الفعل أو على غيره. كما جاء عن الصحابة اتهموا الرأي في الدين، يعني بعض الصحابة في صلح الحديبية كما تعلمون يعني حصل لهم ما حصل رضي الله عنهم وأرضاهم، كان عمر يقول يا رسول الله لسنا على الحق وعدونا على الباطل، فلما نرضى الدنية في ديننا، إلى آخر الكلام الذي تعرفون. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لسلوك السنة ومنهج السلف كما شرعه الله تبارك وتعالى، وأن نكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والعبادة والمنهج والسلوك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل سبحانه وتعالى أن يبارك للشيخ رحمه الله في أعماله ومصنفاته، وأن يجزيه عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وأن يجعل ما نقول ونعمل خالصا لوجهه الكريم نافعا يوم الدين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حرصكم وعلى اجتهادكم، وأسأله سبحانه لكم المزيد من هذا الحرص والاجتهاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم يا إخواني. سم شيخ محمد.
قال أن كلام الشيخ الألباني في الحاكمية وكلام من عارضه وأثبت الحاكمية هو كلام أقران يطوى ولا يرضى.
جاهل، الله يهدينا وإياه. هذا الأخ ما فهم قضية الأقران. قضية الأقران إذا تكلم بعضهم في بعض، يكون الأقران هم الذين يتساوون في الشيوخ والتلاميذ، يكونون في طبقة واحدة، إذا تكلم بعضهم في بعض هذا كلام أقران يترك، إذا علم أنه مبني على هذا الأمر على حسد أو غيره. أما إذا كان كلام سني في مبتدع هذا أمر آخر. قضية الحاكمية ما لها علاقة في هذا الأمر، ونحن لا نأخذ الحاكمية من الألباني ولا من ابن باز ولا من غيره رحمه، نأخذها من إجماعات أهل العلم التي ذكرت سبقت، ومنها إجماع الصحابة. لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال تركه كفر إلا إيش؟ إلا الصلاة، صح ولا خطأ؟ فما لو كان ترك الحكم كفر لذكر عبد الله ابن شقيق وغيره. والأمر يطول يا شيخ محمد، يعني تكلمنا فيه في محاضرة وفي الانترنت، وأفكر في إن شاء الله نشرها وطباعتها بإذن الله، والله أعلم. نعم شيخ.
شيخ قول الإمام مالك في من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أصابت الآية.
نعم.
ما هي الآية؟
ليغيظ بهم الكفار.
ليغيظ بهم الكفار.
نعم، يعني أنه يكون من الكفار ليبغض كل الصحابة، هذا ليس بمسلم.
وشيخ نعم. أيضا ذكر من جملتهم أبو بكر وعثمان وعلي وعثمان.
وين؟
وعثمان.
أي صفحة هذه؟
صفحة 82.
ومن هذا درس أمس ها؟
أي درس أمس. هذه نفس.
ومن جملتهم.
كانت شيخنا في صفحة.
نعم لكن إيه نعم لكن عثمان ما كان معهم رضي الله عنه،
ولكن دخل
إيه بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها شيخ أحمد.
أنا صراحة ذكرت في الدرس الماضي الفرق بين الكفر والظلم والخصوم الأكبر والأصغر.
نعم.
شف هناك ضابط فرق بين الأكبر والأصغر في شتى الأنواع، يعني
في ضوابط، لكن الأفضل أن نقتصر على كلام العلماء. إذا جاء فعل وصف في الشرع أنه كفر، العلماء يبينون إذا كان أكبر أو أصغر، فنكتفي بهذا يكون أفضل. صار؟ بارك الله فيك. شيخ نعم شيخ.
شيخ من ذات الخير. الآية شيخ أطيع الله وأطيع رسوله وولي الأمر منكم.
إيه.
شيخ نادل عالم قال رأي، وولي الحاكم قال رأي، نطيع منه؟
نطيع إذا كان ما فيه معصية نطيع الحاكم. العلماء طاعتهم واجبة في الفتن، طاعتهم واجبة في الفتن. طبعا الكلام هنا العالم والحاكم والأب وغيره قد يأمرك بأمر واجب عليك شرعا، يأمرك بالصلاة مثلا، هنا الطاعة لله عز وجل واجبة عليك، وقد يأمرك بمعصية، هذه انتهينا أنها لا تجوز. لكن ولي الأمر والزوج إذا أمر زوجته، والأب إذا أمر أبنائه، إذا أمروا هؤلاء الثلاثة الزوج والأب والحاكم إذا أمروا بأمر مباح أو مستحب يصبح في حقنا واجبا. عرفت؟ إذا قال لك والدك أحضر لي ماء مثلا، أو الأم أو كذا، إحضار الماء هذا أمر مباح، لكن بعد هذا الأمر يصبح في حقك إيش؟ واجبا. إذا أمر ولي الأمر بأمر مباح، قال البسوا الحزام مثلا، حزام الأمان، يصبح إيش؟ واجبا. انتبهتم؟ هنا الطاعة التي يكون فيها المحك، والله أعلم. نعم
شيخ. شيخ في الكلية قد يضطر الطالب أن يأخذ مواد عندها البدائل، فما نصيحتك؟
ما في بأس إن شاء الله يأخذ، والله المستعان، لكن يتحفظ ويحرص على نفسه وكذا. أخذنا قبل عند رافض أنا حتى الله بشريعة، لكن يضطرون في الفرنسي والإنجليزي وغيره، والله المستعان. نعم شيخ عبد الرحمن.
ضابط على الحاكم.
اي نعم. الحاكم يجب الإنكار، الإنكارات إذا وقعت من الحاكم، لكن لا تكون نصيحته وإنكار عليه إلا عنده، جيد؟ والأفضل أن تكون سرا بدون لا أحد يدري، لكن إذا يعني ما أمكن إلا ينكر أمام الحضور مثلا فما في مانع، وتكون بأدب، تكون برفق.
فقط العلماء ولا كل الناس؟
لا كل الناس، أي واحد يستطيع يعني يلتقي بالحاكم ويناصحه وكذا جزاه الله خير.
إذا الحاكم يعني جعل فئة معينة هم اللي يأمرهم
وينكرون، نعم،
هل تقتصر عليهم ولا هم أيضا العامة؟
لا، أي واحد يستطيع يعني يلتقي بالحاكم ويناصحه يجب عليه أن يفعل، الله المستعان. نعم شيخ محمد.
بارك الله فيك. بالنسبة لمسألة الدكاترة شيخ.
إيه.
بعض الأخوة يعني يكون في دكتور ثاني هو على السنة وكذا، لكن يختار الثاني لأنه أسهل.
هذا خطأ، وهذا يعني يصل إلى حد التحريم الحقيقة، ما يجوز إنه يخاطر بدينه وعقيدته يأخذ عند واحد من أهل الشبهات، أو بحجة إنه والله ما يأخذ غياب، والله يعطي إيه، والله امتحانه سهل وكذا، هذا خطأ، خطأ كبير، هذا تفريط ما هو سهل، نسأل الله العافية والسلامة، الله يهدينا وإياه. نعم يا شيخ.
أقول لكم شيخ، أنت أعلم هل التوسل بالنبي وآل بيته وصحابه
والدعاء؟ نعم. كيف التوسل يعني؟ كيف يفعل؟
مثلا في الدعاء تدعو الله وتكون في جاه النبي وفي جاه
آل. نعم. هذا هو التوسل. التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وجاه الصالحين هذا اختلف فيه أهل السنة، فمنهم من يرى مشروعيته وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، ومنهم من يرى التحريم وهو مذهب الحنفية رحمهم الله، وهو الصواب أنه لا يجوز لأنه من البدع. الصحابة رضي الله عنهم في صحيح البخاري أن عمر استسقى، كان يصلي صلاة الاستسقاء، وعمر كان الخليفة، وكان الصحابة كلهم موجودين في هذا المجلس، جيد؟ فقال عمر رضي الله عنه المقولة المعروفة: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإن نبيك قد مات. لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته جائزا لفعله عمر، صح ولا خطأ؟ لأنكر عليه بعض الصحابة آل البيت الموجودين، لقالوا لما نتوسل به حتى بعد موته، أليس كذلك؟ ثم قال رضي الله عنه: وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. طبعا التوسل هنا بعم النبي صلى الله عليه وسلم بينه عمر في رواية ابن عساكر، قال: قم يا عباس فادعوا الله، فقام العباس يدعو الله. فالمقصود بالتوسل هنا التوسل بدعائه، تطلب منه أن يدعو لك، لا أن تقول اللهم نسألك بجاه فلان أو فلان. ولو تأملت يا أخي الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله كثيرا ومرارا في مواقف كثيرة، ولا مرة توسل بأحد من الأنبياء، صح؟ أو أحد من الصالحين السابقين. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن دعاء كثير من الأنبياء أنهم دعوا الله، ولا مرة ذكر أن نبيا توسل بنبي آخر. ولذلك القول الصواب في هذا أن التوسل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لكنه ليس شركا. بعض الشعب يتحمس يقول التوسل شرك، هذا ليس بصحيح. إلا أن بعض الناس يا إخواني يدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويسمون هذا الفعل الشركي، يسمونه توسلا، يقول هذا توسل بالصالحين، هذا طبعا لا شك أنه شرك. أما التوسل الذي تفضلت بذكره بالجاه وكذا، هذا من البدع، وهو أصلا من المسائل المختلف فيها بين أهل السنة، لكن الصحيح أنه لا يجوز وأنه محدث، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك يا شيخ، آمين وإياك، سم الله.
شيخ، ممكن مثلا يزكي واحد شخص ويقولنا مثلا هذا ولي من أولياء الله؟
لا مثلا تشوف رجل لا تزكي أحد، لا تزكي أحد، يعني تقول مثلا الشيخ عبد الوهاب ولي من أولياء الله. يعني في بعض طلبة علم، يعني أنا أعرفهم جيدا أنهم صراحة أهل صلاح وأهل سريرة نقية، وبعضهم أنا جربتها يعني سافرت معاه سنوات وكذا، وغرفة واحدة بروحنا إلى آخره، ناس يعني سبحان الله يكاد إذا أقسم على الله بر، أهل صلاح. طبعا هذا الصنف من الناس في الغالب تجده بعيد معتزل، وتجده في الغالب يعني ما يحرص على الشهرة أو غيرها، وإن كان له دروس ونافع الله عز وجل به، لكن أنا ما ودي أقول لكم أسماء بعضهم، لكن أنا جربتهم يعني ما شاء الله ناس أهل صلاح وأهل دعوة مستجابة، نحسبهم والله حسيبهم، فالله المستعان. مع ذلك ما نزكي نقول فلان ولي، صح الله أعلم. نعم شيخ عبد الوهاب.
شيخ بارك الله فيك، إذا كان دكتور في الشريعة يرى لا يرى بعلو الله عز وجل، هل هذا له توقير؟
له
توقير أو احترام؟
هذه حسب المصلحة، قضية التوقير أو الاحترام وكذا حسب المصلحة.
عشان يقابل في قاعد بين الشباب يقول والله قال الشيخ دكتور فلان حفظ الله يحفظه والنعم بأخلاقه، هل هذا يعني
ما ينبغي الأمر؟ لكن هم بعد لا نشد على هذا الأخ، يبين له بالأسلوب الحسن إن ما ينبغي إن فلان كذا إلى آخره، لأن أحيانا ترى يعني أهل السنة قد يسكتون عن بعض الأشخاص مصلحة، وقد يذكرون ما عنده من خير من باب أيضا المصلحة. طبعا أنت إذا ذكرت يعني حتى المبتدع ذكرت ما عنده من حق أو الكافر، ها ما فيها بأس، بشرط أن لا يكون هذا الفعل يترتب عليه مفسدة ينطلي أمر على الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النجاشي يوم أن كان كافرا، ها كان كافر النجاشي، مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يظلم عنده أحد. واضح يا إخوان؟ والله أعلم. نعم يا إخوان. نعم شيخ سعدو.
شيخنا في شروط المتابعة، في شروط الجدال.
نعم.
العلم والنية والمتابعة وعدم
المناظرة. نعم.
المتابعة شيخنا.
أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، متابعا للشرع في جداله، بمعنى أن يجادل بالتي هي أحسن، ويجادل بعلم. يكون متبع النبي صلى الله عليه وسلم في الجدال. السلفي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جداله مع المخالفين وهكذا. فمن الخطأ يا شيخ سعدون لهون الأخوة أن ندعو إلى المنهج السلفي بطريقة خلفية. انتبهتم؟ الحق لا ينصر إلا بالحق. أما سلوك الطرق الخلفية من أجل نصرة المنهج السلفي فهذا يا إخواني خطأ. المنهج السلفي في غنى عن هذا، وذلك قد تجد بعض الأخوة يتحمس للمنهج السلفي ويكون فعله مخالفا لهذا المنهج العظيم. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كثيرا من المتأخرين يتحمس لمذهب السلف ويظهر حبه له ودفاع عنه وهو مخالف لمذهب السلف من حيث لا يشعر. وهؤلاء اليوم كثير، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. نعم آخر سؤال الله يحفظك.
شيخ ما الفرق بين المناظرة والنقاش والجدل والمراء؟
نعم، ما المراء المقصود به إذا وصل إلى حد الجدل العقيم، جدل مذموم هو المراء، مواحكة فقط، يجادل ما يريد يستفيد، هذا المراء. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. عرفت؟ أما النقاش وكذا هذه يعني الآن في اصطلاحات معينة أن المناظرة تكون علنية وأن الشخص يكون نظير للآخر، يكون بمثل مستواه العلمي إلى آخره. أما النقاش قد يكون بين عالم وطالب علم، بين كذا مع عامي إلى آخره، ما يكون فيه يعني قيود معينة مثل ما في المناظرة وكذا. الله هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم شيخ عبد الرحمن. يصح إن شاء الله ما في بأس، وهذا يذكرونها كثير من العلم. الشيخ محمد إبراهيم كان يذكرها، إذا ذكر آل البيت يقول عليهم السلام، وفي صحيح البخاري تجد هذا، قال علي عليه السلام، قالت فاطمة عليها السلام، وهكذا. ما في بأس إن شاء الله والله أعلم. أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، على كل عباد الله الصالحين تسلم. بارك الله فيكم، نلقاكم إن شاء الله يا إخوة على خير في مجالس أخرى. أوصيكم ونفسي بالحرص على العمل بالعلم، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على العاملين بالعلم فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله يتقبل منا ومنكم، ويثبتنا وإياكم على طاعته، ويجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله فيكم.